بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولازال الحديث مع فاكهي وشرحه لي ملحة الإعراب. انتهينا من البيت السابق، وهو ما هو البيت السابق؟ الله المستعان. ها، هذا البيت أنواعه التي عليه ابنه. ونوعه الذي عليه يبنى، اسم وفعل وحرف معنى، وحرف معنى لابد مذاكرة، ثم حرف معنى. ونوعه أي أنواعه، أنواعه نوع هذا مفرد مضاف فيعم، نوعه هذا مبتدأ وخبر، هذا اختبار مفاجئ، مبتدأ وخبر، مبتدأ أين خبره؟ اسم وما عطف عليه، اسم وما عطف عليه، اسم وما عطف عليه، يعني هذا خبر. ونوعه الذي عليه يبنى، اسم وفعل ثم حرف معنى، هذا تقسيم من الكلام إلى الاسم والفعل والحرف. ثم اعتراض، وهو أن الكلام لا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وإنما الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف. والجواب ما هو؟ أن هذا من تقسيم الكل إلى أجزائه، والإيراد إنما يصدق على الشيء إذا قسم إلى جزئيات، يعني من تقسيم الكل إلى جزئيات. ولذلك قدر الشارح قال أي من مجموعها لا جميعها، دفعا لي لهذا الاعتراض. قال أشار إلى بيان أجزائه، أي أجزاء كلام التي يتألف الكلام منها. قال أي من مجموعها لا من جميعها، من مجموعها أي بعضها، لا من جميعها أي كلها. لماذا؟ لأننا إذا قلنا الكلام ينقسم إلى اسم وفعل ثم حرف، إلى اسم وفعل وحرف، حينئذ إذا قيل إن هذه الثلاثة أجزاء الكلام، معناه لا يوجد عندنا كلام جملة يصدق عليها أنها كلام إلا إذا اشتملت على اسم وفعل وحرف، فلو نقص واحد لا يكون كلاما. فإذا قلت زيد قائم اسم واسم، كلام أو لا؟ كلام، لكنه لا يوجد فيه فعل ولا حرف، فلا يصدق الكلام إلا إذا اجتمعت قد قام زيد، قد حرف قام فعل زيد هذا اسم، حينئذ صدق عليه أنه كلام. هذا اعتراض. لو جعلنا الكلام ينقسم الاسم إلى الاسم والفعل والحرف من تقسيم الكل إلى جزئياته صار الاعتراض في محله وكذلك، لكنه ليس من هذا القبيل، وإنما هو من قبيل تقسيم الكل إلى أجزائه، حينئذ يصدق ببعضها، يصدق ولو بتركيب بين اثنين الذي هو الاسم والفعل، أو واحد كالاسم مع الاسم. ولذلك المبتدأ يكون اسما، والخبر في الأصل يكون اسما. إذن اسم واسم، زيد قائم هذا كلام سوف الحد وصدق عليه الحد، ولم يوجد معه لا فعل ولا حرف. إذن من مجموعها لا جميعها، فذكر أنها ثلاثة بالاستقراء والتتبع، اسم وفعل ثم حرف. قال رحمه الله تعالى، والبيت الذي سنقرأه ما هو؟ فالاسم، لابد الطالب يقرأ ما مر ويذاكره، ولابد أن يقرأ ما سيأتي ليعرف الدرس في أي شيء، وإلا صارت عنده أشياء من الطلاسم، ما فهمته وما فهمته، هو الذي لم يحسن، هو الذي لم يحسن. طالب إذا ما يدري ما الذي سيقرأ هكذا يأتي على عماه، قل هذا ما ينفع، الفهم يكون ضعيفا، يكون ضعيفا. قال واعلم أن لكل، واعلم أن لكل واحد من هذه الأقسام علامات، بعد أن عددها وبين أن أجزاء الكلام التي تألف من مجموعها لا من جميعها ثلاثة، أراد أن يميز. إذا عرفت أن الأجزاء ثلاثة، اسم وفعل وحرف، يرد السؤال كيف أفرق بين الاسم والفعل، وكيف أفرق بين الاسم والحرف، وبين الفعل والحرف كيف أفرقه؟ لابد من ماذا؟ لابد من تفريق بينه، وإلا حصل اختلاط، لحكم بالاسمية على الفعلية وبالفعلية على الاسمية، حصل عنده تداخل، فلن يميز حقيقة الاسم عن حقيقة الفعل إلا بمعرفة الحدود. قال واعلم هي كلمة يؤتى بها إذا كان ما بعدها أمرا مهما ليلقي السامع سمعه بالكلية إلى السماع. اعلم رحمك الله، كما مر معنا في رسائل الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويستعمله كثيرا لأنه يأتي بعدها بما يتعلق به بأصل الدين، ولا شك أنه أهم معلومة، أهم ما يتعلق به العلم هو ما يتعلق به تصحيح العقيدة توحيد، وما بعده هين، لو جهله الإنسان ما جهله، ولو كان يتعلق بالصلاة والزكاة والصوم. قال واعلم أن لكل واحد من هذه الأقسام علامات، علامات هذا اسم أن، لكل واحد هذا خبر مقدم، لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة الاسم والفعل والحرف علامات، وكذا حدود. جاء بالكذلك لأن الشارح يشرح نظما معينا، والنظم لم يأتي إلا بماذا؟ بالعلامات، فقدم ما أتى به الناظم ثم قال وكذا حدوده، وكذا حدوده، لأن الناظم إنما ذكر العلامات، وأكثر ما يذكر النحاة العلامات، هذا الأصل، وإنما يذكرون الحدود أحيانا في الشروحات أو في الحواشي. قال لكل واحد من هذه الأقسام علامات كثيرة، هذا منصوب بالكسرة على أنه اسمها مؤخرة، اسمه أن، وأعلم أن، وكذا لكل واحد منها حد، ليس حدود، لكل واحد حد، ويتميز بها عن قسميه، يتميز الاسم عن قسميه الفعل والحرف، يتميز الفعل عن قسميه الاسم والحرف، يتميز الحرف عن قسميه، قلنا الاسم والفعل والحرف هذه أقسام باعتبار الكلام أو باعتبار الكلمة، تسمى ماذا؟ تسمى أقسام لأنها مندرجة تحت كل، لكن الاسم باعتبار الفعل والفعل باعتبار الحرف يسمى ماذا؟ قسيمة، يسمى قسيمة، فرق بين القسيم وبين المقسوم، والمقسوم الكلام هنا أو الكلمة. وكذا لها، وكذا حدود يعرف ويتميز بها عن قسميه، عن قسميه حدود وضوابط جامعة لأفرادها مانعة من دخول غيرها فيها. قال والناظم آثر، الذي هو الحريري آثر اختار التمييز بالعلامة على الحد، لأنها سهلة، لأنها سهلة، لأن هذا النظم للمبتدئ ومن في حكمه، حينئذ جعل العلامة هي التي يميز بها الاسم عن الفعل وعن الحرف. قال والناظم آثر التمييز بالعلامة بين الأقسام الثلاثة، بالعلامة التي ثبتت لها عنده بالاستقراء، ثبوت العلامة إنما يكون بالاستقراء والتتبع، فينظر فيه بهذا الاعتبار، أكثر ما يتعلق به العلامات، وكذلك في التقسيم السابق إلى اسم وفعل وحرف إنما هو به بالاستقراء والتتبع. قال والناظم آثر التمييز بالعلامة على الحد، أي اختار تمييزها بعلاماتها على تمييزها بحدودها، وإن كان هو أضبط، وإن كان أي التمييز بالحد أضبط من العلامة، أضبط يعني أكثر ضبطا، وليس فيه أن التمييز بالعلامة لا يكون ضابطا، بل هذا ضابط وهذا ضابط، لكن أيهما أكثر؟ الحد، لأن العلامة لا تكون مضطردة لكن لا تكون منعكسة، فتكون منعكسة. ولذلك ال مثلا علامة على الاسمية، لكن هل كل اسم تدخل عليه ال؟ إذن بعض ما يتعلق به مسمى الاسم تدخل عليه ال، وبعض كالضمائر مثلا لا تدخل عليها ال، لكن الحد يصدق، نقول الحد يصدق، فالحد لا يخرج عنه فرض البتة بخلاف العلامة، قد يخرج بعض أفراده فلا تدخل. قال وإن كان هو أضبط أي الحد، أي أجمع لأفرادها وأمنع من دخول غيرها فيها لاضطراده وانعكاسه. الجامع المانع هو حد الحد، ويعبر عنه بماذا؟ بالطرد والعكس. الطرد هو التلازم في الثبوت، والعكس هو التلازم في النفي. كلما وجد الحد وجد المحدود، هذا ثبوت، هذا يسمى طردا، وكلما انتفى الحد انتفى المحدود، هذا التلازم في النفي، عنيد يسمى ماذا؟ يسمى انعكاسا. قال لاضطراده وانعكاسه. لاضطراده أي لاستلزام وجوده وجود المحدود كما ذكرنا، ومعنى لانعكاسه أي لاستلزام عدمه عدم المحدود. فالاضطراد أن يوجد المحدود كلما وجد الحد وهو المانع، والانعكاس أن يوجد الحد كلما وجد المحدود وهو الجامع. إذن المانع بمعنى الاضطراد، والجامع بمعنى الانعكاس. الجامع المانع حد الحد أو ذو انعكاس انتشاء والطرد، كما قال السيوطي في كوكب الساطع. وهذا يدلك على أن كثيرا من النحاة كغيره من أهل الأصول يذكرون هذه العبارات، فلو أراد الطالب أن يفهمها من هذا الشرح صعوبت عليه، لكن لو رجع إلى المحل الذي تذكر فيه وهو علم المنطق ودرسه دراسة ابتدائية، حينئذ سهل عليه. تداخل العلوم هو الذي قد يشكل على الطالب، بمعنى أنه إذا درس كتاب نحو الأصل أن يأخذ النحو ما يتعلق به بالنحو، لكن تأتي فوائد أخرى تتعلق بعلوم أخرى كالصرف والاشتقاق وما يتعلق بعض المصطلحات المتعلقة بالمنطق، حينئذ يصعب عليه. وهذا هو السر في صعوبة علم الأصول، وإلا الأصول علم أولا قليل ولذيذ، والذي صعبه عند بعض الناس هو تداخل العلوم فيه. يذكرون أبوابا تتعلق بالكناية والمجاز والاستعارة، وأبوابا تتعلق بحد الكلام والجملة والكلمة، وأبوابا تتعلق بالاشتقاق وما يتعلق به، وأبوابا تتعلق بالمنطق الحد إلى آخره. علوم هذه، كل علم يحتاج إلى طلب خاص، يحتاج إلى متن خاص، فإذا أخذها مفردة سهل عليه العلم، وإذا أخذها مجموعة صعب عليه العلم. لذلك علم الأصول يعتبر ماذا؟ يعتبر شاقا. وإلا لو فهم الطالب هذه قبل أن يلج في علم الأصول وجد لذة ما بعدها، إلا ما يتعلق بالقرآن. قال وإن كان هو أضبط لاضطراده وانعكاسه، لاضطراده هذا المنع، وانعكاسه هذا الجمع. ونحن لابد أن نشرح، لو صعبت عليك اتركها وخذها من مظانها. ولذلك نحن بدأنا في إيضاح الموضع من أجل أن يكون تساوي بين الأمرين. قال بخلافها، ضمير يعود إلى العلامة، بخلاف لاضطراده أي الحد وانعكاسه، هذا تعليل لكونه أضبط. وإن كان هو أي الحد أضبط لماذا؟ لاضطراده، واللام هنا للتعليل، لأجل اضطراده. وانعكاسه بخلافها أي بخلاف العلامة، بخلافها فإنها تضطرد ولا تنعكس، تضطرد فيما تدخل عليه، بمعنى أنه إذا وجدت ال فلن يكون بعدها إلا الاسم. إذا وجدت أن نطقت بال حينئذ لا يوجد بعدها إلا الاسم، لكن لو لم تنطق بال قد يكون اسما ولم تدخل ال، بل قد لا يجوز دخول ال عليه. إذن في الوجود مضطرد، لكن في الانعكاس لا. حينئذ الضمير ضرب تو ضمير، هذا اسم أو لا اسم؟ أدخل عليه ال؟ لا يمكن، لا تدخل عليه ال. إذن العلامة مضطردة لكن غير منعكسة، مضطردة بمعنى أنها إذا نطق بها حينئذ ثم الاسم، متى ما نطقت بال فثم الاسم، متى ما نطقت بالتنوين فثم الاسم، لكن قد يوجد الاسم ولا توجد العلامة، بل لا يجوز دخول علامة أصلا. كما يتعلق به الاسم الممنوع من الصرف والضمائر، فلا تدخل عليه ال والاعلام كذلك لا تدخل عليها ال. إذن هذا المراد بقول بخلافها، بخلاف اي بخلاف العلامه، اذ لا تنعكس، هذه تعليل، اذ لا تنعكس هي اي العلامه، لانه قد يوجد المعلم بدون العلامه، يوجد المعلم كتا ضربت تا هذه اسم معلم ولا توجد العلامه، وذلك كقولك الانسان كاتب فعل الى اخره، المراد هنا تحقيق الانعكاس، اذ لا تنعكس تسهيلا على المبتدئ، يعني ذكر العلامه دون الحد من باب التسهيل، من باب التسهيل، وهو سيذكرها، هو يعلل ان المبتدئ من السهوله عليه ترك الحدود، لكن الشارح سياتي بها، وهذا جيد، لماذا؟ لان العلوم اذا صعبت فهي احسن، والا صار الناس كلهم علماء، وهذا لا ينبغي ان يكون. نعم، ان يتعلم عامه الناس ما يحتاجونه جيد، هذا الاصل فرض العين، اما ان يكون كلهم علماء يستنبطون من الكتاب والسنه هذا لا يمكن، لان لابد يكون بعض الناس قد عزف عن العلم فيشتغل بالطب، والا من اين ناتي باطباء؟ وكذلك يعزف بعض الناس عن العلم فيشتغل بالهندسه، والا صارت عندنا مشكله، صحيح؟ هذه سنه الله تعالى، لذلك الذي يقبل على العلم بالكليه قليل جدا في كل زمان، فالاتيان بها في الشروحات مع كون الشارح شارح من العقلاء من اهل العلم، فينص على ان المصنف الناظم ترك الحدود تسهيلا على المبتدئ ثم ياتي بها، اذا لابد من النوعين، لابد من قراءه الكتب الصعبه لان هذه التي تفتح الذهن، واما السهله هذه ليست بجيده لا تفيد. قال تسهيلا على المبتدئ، المبتدئ تسهيلا على المبتدئ مفعول لاجله لاثر منصوب به. قال هنا والمبتدئ بالهمز وعدمه اسم فاعل من ابتدا الخماسي، يبتدئ ابتداء فهو مبتدئ، وهو الاخذ في صغار العلم، الاخذ في صغار العلم، او جعل هذا كشف لصغار العلم اي الفني، والمتوسط هو الاخذ في او اواسطه، والمنتهي هو الاخذ في كباله، وان شئت قلت المبتدئ هو من لا يقدر على تصوير المسألة، هذا المشهور لا يقدر على تصوير المسألة، تسأله تقول له ماذا؟ ما حد العام؟ ما يدري، ما يستطيع، لو أراد أن يحد العام لصار يعجن، يأتي بألفاظه، يأتي كذا وأدخل وأخرج، حينئذ لا يستطيع أن يصور المسألة على وجهها، ويأتي بالحد ويشرح الحد ويأتي بالجامع المانع ويحقق، إذا كان قادرا على تصوير المسألة انتقل خرج عن كوني ماذا؟ مبتدئا في هذه الجزئية، ليس مطلقا وإنما في هذه الجزئية. قال لا يقدر على تصوير المسألة، والمتوسط هو من قدر على تصوير المسألة، هذا يسمى متوسطا، عرف الطهارة يعرفها ويأتي بأقسامها إلى آخره، ولا يقدر على إقامة الدليل عليها، والمنتهي هو من قدر على تصوير المسألة وعلى إقامة الدليل عليها إلى آخر كلام. قال فقال هنا تسهيلا على المبتدئ، فقال يعني الناظم باب علامات الاسم، من يعرب هذا التركيب؟ من يعرب؟ كم وجه أولا يجوز؟ إذا أجاب السؤال واحد يجيب واحد، ها كم وجه؟ الأول، لا لا أولا رافع خمس إلى آخره نصب ثلاثة أوجه، أول قلت وجهين رجعت، كم وجه؟ ثلاثة أوجه، الأول الرفع، كم وجه للرفع؟ الأول، جميل، الرافع وله صورتان، أن يكون خبر المبتدأ محذوف، هو خبر باب على أنه خبر، حينئذ لابد من تقدير المبتدأ هذا باب، أو يكون هو مبتدأ حينئذ لابد من تقدير الخبر باب علامات الاسم هذا محله، هذا محله الجملة صارت ماذا؟ خبرا، وأيهما أولى؟ أن يكون خبر المبتدأ المحذوف، الخبر الجزء المتم الفائدة، هذا الأصل. الوجه الثاني، الله أعلم، جيد، النصب على مفعول به لفعل محذوف تقديره اقرأ بابا، بقي شيء؟ خلاص لا أحد يجيب إلا من أشير إليه. الجر يجوز أو لا يجوز؟ يجوز عند الكوفيين، لا يجوز عند البصريين، لأن حرف الجر إعماله وهو الظاهر ملفوظ به ضعيف، فكيف إذا حذف من باب أولى وأحرى؟ طيب، إذن باب علامات الاسم، باب علامات، باب مضاف وعلامات مضاف إليه، وعلامات مضاف والاسم مضاف إليه، وعلامات جمع علامة ومرة تعريفها. قال أي باب معرفة الاسم بعلاماته المختصة، وعلامات الاسم كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 30 علامة، والمشهورة 3 أو 4 ويأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال الناظم: فالاسم ما يدخله من وإلى أو كان مجرورا بحتى وعلى، مثاله زيد وخيل وغنم وذا وتلك وذا وأنت والذي ومن وكم، نسخة أخرى أنت، وأرى أنها أولى. مثاله زيد وخيل وغنم وذا وأنت والذي ومن وكم. فالاسم فهذه فاء الفصيحة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، فهذه فاء الفصيحة. فالاسم مبتدأ، ما هذه موصولة أو نكرة موصوفة خبر، إذن الاسم ما مبتدأ وخبر، صحيح، مبتدأ وخبر. الاسم ما يدخله، يدخل هذا فعل مضارع مرفوع، من هذا فاعل، فاعل يدخله، يدخله الضمير يعود إلى ما، حينئذ صار مفعولا به، صار مفعولا، وهو الرابط بين الموصول وصلته. من فاعل، سبق معنا أن الإسناد يقتضي مسندا ومسندا إليه، مسندا ومسندا إليه، صحيح أو لا؟ أن الإسناد يقتضي يستلزم مسندا ومسندا إليه. قلنا: ونوعه الذي عليه يبنى اسم قدم الاسم لكونه يقع مسندا ومسندا إليه، وفعل ثنى بالفعل لأن الفعل لا يكون إلا مسندا ولا يقع مسندا إليه، لا يقع مسندا إليه الفعل، ثلث بالحرف لأنه لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. ما تفسير المسند والمسند إليه في هذا المقام؟ ها؟ أحسنت، فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر. إذن المسند إليه يكون تارة مبتدأ وتارة فاعلا. المسند إليه زيد قائم، هذه إذا لم تفهمها أترك النحو، زيد قائم، زيد مسند إليه، صحيح أو لا؟ مسند يعني محكوم عليه، محكوم عليه، قام زيد، زيد مسند إليه يعني محكوم عليه. إذن المبتدأ يقع مسندا إليه، والفاعل يقع مسندا إليه، والمسند إليه هنا لا يكون إلا ماذا؟ إلا اسما. هل يأتي الفعل مسندا إليه؟ جواب لا. الحرف كيف جاء فاعل هنا والفاعل مسند إليه؟ فهمتم الإيراد قبل الجواب، فهمتم الإيراد، الفاعل لا يكون إلا مسندا إليه، وتقرر فيما سبق ماذا؟ أن الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا، لا محكوما عليه ولا محكوما به. وهنا عربناه ماذا؟ يدخل، يدخل من، إذا من أحدثت الدخول فصارت فاعلا، والفاعل مسند إليه، وهذه من حرف، فكيف حينئذ يأتي الحرف مسندا إليه؟ الجواب أنه قصد لفظه، وإذا قصد لفظه الحرف، الحرف إذا قصد لفظه صار اسما، وإذا صار اسما جاز أن يكون مسندا إليه. فالاسم مسند إليه، الحرف والفعل لا يقعان مسندا إليهما، الحرف لا يكون مسندا إليه والفعل لا يكون مسندا إليه. متى؟ بقيد، نحن تركناه لأنه سيأتي سيذكرها الشارح هنا. متى لا يكون الحرف مسندا إليه؟ إذا قصد معناه، لا إذا قصد لفظه فقط دون معناه. وكذلك الفعل لا يكون مسندا إليه إذا قصد معناه، وأما إذا قصد لفظه فهذا قد يكون مسندا إليه، ويأتي مزيد بيان في الشرح. قال فالاسم ما يدخله من، إذا من هنا تقول هذا فاعل، لكن لما ذكر معها معطوفات لابد من التقييد من وما عطف عليه. دائما إذا ذكر متعدد سواء وقع مبتدأ أو خبرا أو فاعلا لابد أن تأتي بالشيء المذكور أولا تقول وما عطف عليه من أجل تصحيح المعنى، لأن الذي دخل ليس من فقط إنما إلى كذلك وما بعده، حينئذ لابد من العطف. من وما عطف عليه هذا فاعل، وإلى معطوف على من، أو كان هو الذي هو الاسم مجرورا هذا خبر كان. بحتى، بحتى حرف الجر من خصائص الاسم، من علامات الاسم، هو الآن يذكر هذا أنه من علامات الاسم، وحتى حرف بالإجماع، فكيف دخل الباب وهو حرف على حتى وهي حرف؟ هل يجوز أن يدخل حرف على حرف؟ جواب لا، لكن قصد لفظه، قصد لفظه، فإذا قصد لفظ الحرف صار علما اسما، وإذا قصد لفظ الفعل صار علما صار اسما، وإنما يكون فعلا إذا قصد معناه، ويكون حرفا إذا قصد معناه، ويكون مقصود المعنى في الجملة التي سيق من أجلها. بحتى وعلى مثاله زيد، مثاله مبتدا، زيد ما عطف عليه هذا خبر، إذن هذا إعراب عام جملي لابد من فهمه، لابد من فهمه. قال هنا الاسم لغة مشتق من السمو. قبل ذلك قول فالاسم، قلنا الفاء هذه فاء الفصيحة، ال هنا هذه للعهد الذكري، للعهد الذكري، لأنه ذكره أولا نكرة، ونوعه الذي عليه يبنى اسم، ثم قال فالاسم، أتى بماذا؟ بأل، كما قلنا رأيت قاضيا فأكرمت القاضي، هو عينه أو لا؟ هو عينه، لأن النكرة إذا عيدت معرفة فهي عين الأولى. فالاسم إذن هذه أل نقول فيها للعهد الذكري، وهي التي عهد مصحوبها ذكرا لتقدم مصحوبها في قوله اسم، وكذلك ما يتعلق بالفعل والحرف فيما سيأتي. والقاعدة عند أهل البيان أن النكرة إذا عيدت معرفة كانت عين الأولى، هذا مطردة إلا فيما يأتي استثناؤه، إلا فيما يستثنى أن النكرة إذا عيدت معرفة فهي عين الأولى، وبذلك ظهر حكمة تجريد الثلاثة السابقة من أل وتحليتها بها هنا وفي قوله الآتي والفعل وكذلك والحرف، وهذه قاعدة معروفة عند البيانين، نظمها السيوطي في العقود بقوله ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة تغايرا وإن يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان شاهدها الذي روينا مسندا لن يغلب اليسرين عسر أبدا. ونقض السبكي ذي بأمثلة وقال ذي قاعدة مستشكلة ولا إشكال، أجيب عما أورده فيه في محله. إذا فالاسم مراد به الذي تقدم لنا ذكره سابقا. بقي ماذا؟ فالاسم علامته قال هنا ما يدخله من وإلى. عندنا ثلاث احتمالات في لفظ الاسم الذي يعلم به بالعلامة، هل المراد لفظ الاسم أو المراد حقيقة الاسم الذي هو التعريف أو الأفراد؟ هو محتمل لفظ الاسم هو الذي يدخله من وإلى، أو معناه الذي يكون في الذهن، أو أفراده، أفراد، ولذلك قال هنا ماذا؟ أي أفراده لهذا البيان، يعني ليس المراد هنا دخول العلامة على لفظ الاسم ولا الحقيقة، لأن الحقيقة تكون فيه في الذهن، أي أفراده، والمراد بعضها لا كلها، والمراد بعضها لا كلها، إذ من الأسماء ما لا يقبل العلامات التي ذكرها كما سيأتي به محله. قال الاسم لغة مشتق من السمو، وهو العلو في رأي بصري ومن السمة وهي العلامة في رأي كوفي. تعرض لمسألة الاشتقاق، لمسألة الاشتقاق. الاسم لغة أي في لغة العرب، وعرفنا أن النصب دائما هنا يكون بماذا؟ بنزع الخافض، أن يكون بنزع الخافض. الاسم لغة أي في لغة العرب، وهو ما دل على مسماه على من كان كزيد أو جنسا كخير، ما دل على مسمى، كل ما دل على مسمى يسمى ماذا؟ يسمى اسما، يسمى اسما. وعلم آدم الأسماء، دخلت الأفعال والحروف، دخلت الأفعال والحروف لأنها تعتبر من هذه الحيثية أسماء، ما دل على مسماهم على من كان أو جنسا. مشتق أي لفظه مشتق أي مأخوذ عند الصرفيين من السمو، هذا مشتق منه، الاسم مشتق والسمو هذا مشتق منه، السمو بضمتين وتشديد الواو لأنه مصدر سما يسمو سموا كعلى يعلو علوا، وإنما قال مشتق من السمو لأنه مصدر، وسيأتي المصدر الأصل والمصدر الأصل أي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، حينئذ المصدر هو أصل الاشتقاق، إذا من السمو أي من المصدر الذي هو أصل في الاشتقاق. وهو العلو أي السمو معناه العلو أي الارتفاع على غيره، سمي الاسم الاصطلاحي بالاسم المأخوذ من السمو بمعنى العلو لعلوه على قسميه الفعل والحرف بالإخبار به وعنه، بالإخبار به وعنه هو كونه ماذا؟ مسندا إليه ومسندا هو بعينه، تارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بذا. قال في رأي بصري أي في مذهب فريق بصري، متعلق بقوله مشتق من السمو وهو العلو في رأي بصري، في رأي هذا متعلق بقوله مشتق لا بقوله من وهو العلو في رأي بصري، يعني تفسيره بالعلو عند بعض البصريين لا ليس هذا المراد، وإنما المراد أنه مشتق عند بعض البصريين من السمو. قال في رأي بصري أي في مذهب فريق بصري متعلق بقوله مشتق أي فالاسم عند البصريين ناقص واوي، ناقص واوي، الناقص هو معتل اللام، إذن أصل ماذا؟ سمو أو سمو، سمو على وزن فعل أو فعل، حذفت منه اللام اعتباطا التي هي الواو، ونقل الإعراب إلى ما قبله على الميم، وخففوه كذلك من الأول، التخفيف جاء من الجهتين من الطرفين، فسكنوه، تعذر الابتداء بالساكن فجيء بهمزة الوصل فالتقى الساكنان فحركت الهمزة بالكسر صار اسما، صار اسما. وزنه عند البصريين افعن، اسم على وزن افعن، أين اللام حذفت؟ افعن، إذن اللام محذوفة، هذا المراد هنا. قال أو ومن السمة وهي العلامة في رأي كوفي، من السمة بكسر السين على وزن عدا، وهي أي السمة العلامة، سمي بذلك لأنه علامة على مسمى في رأي كوفي كسابقه، أي في مذهب فريق كوفي متعلق به مشتق أيضا، أي فالاسم عند الكوفيين مثال واوي، باب وعد، مثال واوي، مثال هو ما كانت فاؤه حرف من حروف العلة، وعد يعد مثل ماذا؟ والسماء. قال فالاسم عند الكوفيين مثال واوي من الأسماء المحذوفة الأوائل كزينة وعدة، إذ أصله واسم فحذفوا الواو للتخفيف، ثم اجتلبوا همزة الواصل وحركوها بالكسر لتعذر الابتداء بالساكن فصار اسم بوزن إعل. إذن اختلف أو لا يختلف؟ لفظ واحد اسم، ما وزنه؟ تقول فيه قولان، فيه مذهبان. أولا إن كنت بصريا فوزنه افعن، أسألك عن هذه، افعن. وإن كان كوفيا وزنه اعلن، أحذف الفاء، اعلن، حذفت الفاء. عند البصريين ماذا؟ افعن، حذفت اللام، واضح؟ إذن عند البصريين ناقص واوي، وعند الكوفيين مثال واوي، مثال واوي. انظر هذا بحث في الاشتقاق. قال وهو العلو في رأي بصري، ومن السمة وهي العلامة في رأي كوفي والصلاح، عرفنا معنى للصلاح فيما مر، كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. هذا تعريف الاسم، هذا تعريف الاسم. وكما مر أنه أضبط من العلامة، وكما مر أن العلامة فيها تسهيل على المبتدئ، إذن الحد ليس فيه تسهيل، فأعانك الله. كلمة، ماذا عرف المصنف الكلمة فيما سبق؟ قول مفرد. إذن الكلمة قول مفرد، قول مفرد دخل فيها الاسم والفعل والحرف. إذن الاسم كلمة والفعل كلمة والحرف كلمة. إذن قوله كلمة دخل الاسم والفعل والحرف، ومعلوم أن الجنس يجمع، ثم نأتي بماذا؟ بالفصل، فنخرج، فنأتي بقيد نخرج الفعل، ونأتي بقيد نخرج ماذا؟ الحرف. فلابد أن يتمحض هذا التعريف في الاسم فقط، فنأتي بالجنس، ولذلك الجنس يكون ماذا؟ أعم من المعرف. المحدود ما هو؟ الاسم. الاسم كلمة، وإذا عرفت الفعل قلت ماذا؟ الفعل كلمة، وإذا عرفت الحرف تقول ماذا؟ الحرف كلمة. تأتي بالجنس الذي يعم الاسم وزيادة، فتحتاج إلى إخراج الزائد، لابد من إخراجه. إذن كلمة قول مفرد دخل الاسم والفعل والحرف، نحتاج إلى قيود التي تسمى بالفصول عند المنطقيين لإخراج بعض الأفراد. كلمة دلت على معنى في نفسها، كلمة دلت، دلت في الزمن الماضي والآن لا تدل؟ لا. هذا الأفعال عند المناطق، الأفعال إذا أدخلت في الحد سلبت المعنى، سلبت المعنى. بمعنى ماذا؟ أنها تدل على الاستمرار. دل فعل ماضي، إذن دلت في الزمن الماضي واليوم لا تدل، لأن الأصل في دلالة الفعل الماضي على الانقطاع. قام زيد في الزمن الماضي واليوم لا يوصف بكونه قائما، حينئذ كل فعل أدخل الحد وأكثر ما يؤتى به باللفظ الماضي، نقول هذا مسلوب الزمن، مسلوب الزمن. حينئذ يفسر بماذا؟ نقول كلمة ذو دلالة، جئنا بالمصدر مضافا، ذو دلالة، صاحب ذا، كلمة ذات دلالة، كلمة ذات دلالة على معنى في نفسها. على معنى، المعنى عرفنا أنه ماذا؟ الصورة الذهنية أو ما يقصد من اللفظ، يسمى ماذا؟ يسمى معنى. قام فعل ماضي لفظ له معنى أو لا؟ له معنى، دل على قيام وقع في زمن قد مضى، إذن يسمى ماذا؟ يسمى معنى. ما يفهم من اللفظ يسمى معنى. قال على معنى في نفسها، ضمير يعود إلى الكلمة، وأراد النفس هنا بمعنى الذات، أراد النفس بمعنى الذات، بمعنى أنها تدل على معنى بذاتها. فالباء هنا بمعنى، ففي بمعنى الباء، ففي بمعنى الباء بنفسها، أي لا تحتاج إلى كلمة أخرى، لا تحتاج إلى ضميمة كلمة أخرى. واحترز بهذا الفصل دلت على معنى في نفسها من الحرف، أخرج الحرف، لأن الحرف لا يفهم معناه إلا بضميمة، لابد من ماذا؟ لابد من فعل يتعلق به الحرف، ولابد من مدخول، مررت بزيد، بالباء هذه لا تستعمل إلا بكلمة سابقة وكلمة لاحقة، لا يفهم معناها إلا بكلمتين، لابد أن تقع بين كلمتين. هل كذلك الفعل والاسم؟ الجواب لا، وإنما يفهم المعنى بذاته دون ضميمة كلمة أخرى. فتفهم من قام يقوم قم الدلالة على طلب، أو الدلالة على إخبار في زمن ماض أو في زمن مستقبل دون ضميمة كلمة أخرى، وكذلك ما يتعلق بالاسم. دلت على معنى في نفسها أي بذاتها غير مقترن بأحد الأزمنة، إذن خرج الحرف بقوله على معنى في نفسها، بقي ماذا؟ الفعل، فنحتاج إلى قيد أو فصل لإخراج الفعل. غير، هذا نعت لي معنى، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي الماضي والحال والمستقبل، الماضي والحال والمستقبل، غير مقترنة، غير مقترن أي هذا المعنى بأحد الأزمنة الثلاثة، لأن الفعل مركب من شيئين، دلالة الفعل على شيئين، دلالة الفعل على معنى ومعه زمن، قام يدل على شيئين، يقوم يدل على شيئين، قم يدل على شيء، وقس سائر الأفعال كلها الماضي والمضارع والأمر يدل على شيئا. ولذلك يقال الفعل مركب، مركب من حدث وزمن. الحدث هو ما يدل عليه المادة الحروف، قام يدل على القيام، قام يدل على ماذا؟ على القيام، ويقوم على القيام، وأكل على الأكل، وشرب يدل على الشرب. إذن بمادته بحروفه تأخذ ماذا؟ المصدر. ويدل كذلك مع الدلالة على الحدث يدل على الزمن، والزمن تأخذه بصيغته. ولذلك يقال الفعل دل على المصدر بحروفه ويعبر بمادته، ويدل على الزمن بصيغته كونه على وزن فعل ويفعل افعل، هذه تدرسها في الصرف. فالماضي له أوزان يختص بها الثلاثي وما زيد عليه، والمضارع له أبواب خاصة به، والأمر معروف افعل ونحوه. حينئذ نأخذ شيئين من الفعل، الحدث وهذا نأخذه من المادة، وزيادة على ذلك الزمن، إما الحال وإما المستقبل وإما الماضي، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. إذا دلت الكلمة على معنى ولم تكن مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة فهي الاسم، لأنه كأنه عرف لك ماذا؟ قال لك أو قسم، قال لك الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، صحيح أو لا؟ هذا المشهور في التحفة السنية وغيرها، الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا. الثاني، ثاني الحرف، الثاني الحرف، أخرجناه على معنى في نفسه قلنا خرج، خرج الحرف، لأنه لا يدل على معنى في نفسها. إن دلت على معنى في نفسها بذاتها دون ضميمة كلمة أخرى، إما أن تقترن بزمن أو لا. الثاني الاسم والأول الفعل، هذا دليل عقلي عنده في تقسيم. إذن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الأول الفعل أو الاسم، الثاني الحرف. إن دلت على معنى في نفسها إما أن تقترن بزمن أو لا، إن اقترنت بزمن فهو الفعل، وإن لم تقترن فهو الاسم. إذن هل الاسم يدل على معنى أو لا؟ أجيبوا، هل يدل على معنى أو لا؟ نعم يدل على معنى، لو قلت نعم يكفي. هل الفعل يدل على معنى أو لا؟ نعم. هل الحرف يدل على معنى أم لا؟ لا يدل على معنى. إذن الحرف لا يدل على معنى، فخرج بقوله دلت على معنى في نفسها. بقي ماذا؟ الفعل يدل على معنى في نفسه، وكذلك الاسم يدل على معنى في نفسه، واشتركا في هذا القدر، اشتركا فيه في هذا القدر، لكن تميز الفعل عن الاسم بدلالته على الزمن زيادة على دلالته على المعنى، واقتصر الاسم في الدلالة على المعنى دون الزمن. واضح هذا؟ هذا هو الأصل المطرد إلا ما استثني. قال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. بقي في دلالة الفعل، هذه من المهمات، الفعل يدل على المصدر بمادته يعني بحروفه، ويدل على الزمن بصيغته. بقي دلالة واحدة مهمة، وهي الدلالة على الفاعل بدلالة اللزوم، بدلالة اللزوم، لأنه يستلزم حدث، كل حدث لابد له من محدث، والمحدث هو الفاعل، قام هذا يستلزم فاعل، إذن دلالته على الفاعل بماذا؟ بدلالة اللزوم. ولك وجه آخر تقول ماذا؟ تقول قام هذا وصف، والوصف يستلزم موصوفا الذي هو الفاعل، الذي هو الفاعل لابد من إحدى. إذن هذه ثلاث دلالات أسألكم دائما عنها. الفعل يدل على المصدر بمادته أي بحروفه، فتأخذ المصدر من اللفظ، انطق بما شئت من الأفعال، مات الموت، قام القيام، جلس الجلوس، تأخذ من اللفظ، أو يحتاج إلى بحث؟ لا يحتاج إلى بحث. بقي ماذا؟ ما يتعلق بالزمن بالصيغة، كل ما كان على وزن فعل 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 فهو ماضي ثلاثي، ليس عندنا ماذا؟ ليس عندنا مضارع ثلاثي، الثلاثي هذا من خصائص الماضي، كل ما كان على وزن فعل 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 فهو ماضي. بقي ماذا؟ أفعل، استفعل، انفعل، كل كذلك ماضي. أما المضارع معلوم أنه ما افتتح بحرف من أحرف ها أنيت أنيت على وزن يفعل يفعل يفعل، ثلاثة أبواب، يفعل يفعل يفعل، هذا فعل المضارع، الأمر واضح دلالته على الفاعل دلالة لزومية عقلية لا تؤخذ من اللفظ، لا تؤخذ لا من المادة ولا من الصيغة، وإنما بدلالة العقل، لابد لكل حدث من محدث. احفظوا هذه وأسألكم عنها دائما إن شاء الله تعالى. قال غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، غير مقترن بالجر صفة لمعنى أي دلت بنفسها على معنى غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، وهذا التركيب صار عند النحاة له حقيقة عرفية أو صار هو بنفسه حقيقة عرفية، إذا أطلق الأزمنة الثلاثة لا يفهم إلا ماذا؟ الماضي والحال والمستقبل، لأن بعضهم يعترض على مثل هذا الحد يقول ماذا؟ دخل فيه لفظ مبهم يحتاج إلى تفسير. الجواب أن هذا التركيب أحد الأزمنة الثلاثة هذا لا يطلق عند النحاة إلا على هذه المعاني الثلاثة، أي الماضي والحال والمستقبل. جاءنا به بقيد وضعا، هذا قيد في القيد، غير مقترن هذا قيد، قيده بماذا؟ وضعا، وضعا أراد أن يدخل ويخرج، يدخل ويخرج. بعض الأسماء، بعض الأسماء اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، حينئذ صارت في الأصل ماذا؟ أنها فعل. بعض الأسماء كاسم الفاعل زيد ضارب عمرا غدا مستقبل، زيد ضارب عمرا الآن، ضارب هذا دل على الزمن، على الأصل الذي قررناه ماذا؟ أن يكون فعلا، لكنه اسم، لكنه اسم. هناك أفعال نعمة وبئس وعسى وليس، هذه أفعال جردت عن الزمن لا تدل على زمن، لا سيما نعمة وبئس جردت عن الزمن، فهي دالة على معنى فقط، على القاعدة أنها أسماء، فلا بد من إخراج نعمة وبئس لأنها فعل وليست باسم، ولا بد من إدخال اسم الفاعل واسم المفعول لأنه اسم وليس بفعل. قال وضعا، قال وضعا، يعني الاقتران يكون باعتبار الوضع في أصل الوضع، وضع الواضع الاسم دالا على معنى مقترن بالزمان، لا عبرة بما يطرأ عليه بعد ذلك بالاستعمال، فإن طرأ عليه زيادة الزمن فالأصل ما هو؟ أنه اسم فلا يكون فعلا، وإذا وضع في أصل الوضع مقترنا بأحد الأزمنة الثلاثة فلو جرد عن الزمن بعد ذلك لا اعتراض، فيبقى على ماذا؟ على الأصل. قال وضعا، هنا قال وضعا لإدخال بعض الأسماء، تبل الحاشية، لإدخال بعض الأسماء المقترنة بالزمان التزام، يعني بدلالة الالتزام، كاسمي الفاعل والمفعول، نحو زيد ضارب غدا، ضارب دل على حدث، ضارب دل على حدث، والحدث لابد له من مكان ولابد له من زمان ولابد له من محدث، حينئذ ضارب هذا اقترن بي بزمن بالدلالة على الزمن الحال، إذا قيدته بقوله غدا دل على المستقبل، وإذا قيدته بالآن دل على الحال وهو الأصل فيه، زيد ضارب عمرا إذن دل على زمن، هل هو باعتبار أصل الوضع؟ الجواب لا، وإنما طرأ عليه باعتبار الاستعمال مع كونه في الأصل دالا على المعنى دون الزمن. قال نحو زيد ضارب غدا، وإخراج بعض الأفعال الغير المقترنة بالزمان، نحو نعمة وبئس وليس وعسى، نعمة وبئس، نعمة هذه لإنشاء المدح وبئس لإنشاء الذم، نعمة زيد الرجل أو نعمة الرجل زيد، نعمة الرجل زيد أراد أن يمدحه وأراد بكونه ممدوحا مطلقا، لو بقي على أصل وضعه دالا على الزمن الماضي نعم الرجل زيد فيما مضى، وهذا خلاف المقصود، والذي يناسبه ما هو؟ أن يجرد الفعل عن الزمان، فحينئذ يستوي المدح في الزمن الماضي والحال والمستقبل، ولذلك جرد، حينئذ صار التجريد عارضا. قال فإنها لما خرجت إلى معنى الإنشاء أو النفي أو التردي تجردت عنه. وقوله وضعا قيد في القيد مدخل لما عرضت دلالته على الزمان من الأسماء كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل ومخرج لمن سلخ عن الدلالة على الزمان من الأفعال كعسى وليس. إذن وضعا أراد به ماذا؟ في أصل الوضع، في أصل الوضع. وعرفنا أن الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. حينئذ القيد هنا معنى مجردا عن الزمن، هذا هو الاسم. في أصل الوضع إن وضع اللفظ دالا على معنى وجرد عن الزمن فهو الاسم. لو عرض عليه بعد ذلك كاسم الفاعل واسم المفعول واسم الفعل دلالة على الزمن لا تخرج عن أصله فهو اسم، فلا بد من إدخاله. أصل وضع الفعل أن يكون مقترنا بزمن، فلو جرد عن الزمن لا يدخل في حيز الأسماء. إذن وضعا هذا للإخراج والإدخاله. والمشهور أن تحفظ ماذا؟ اسم الفاعل واسم المفعول اسم الفعل، هذا المشهور، وما عداها فهو قليل جدا. وما يتعلق بالفعل المجرد عن الزمن نعمة وبئس وليس وعسى، هذا الكثير الغالب. قال: ولم يذكر الناظم مما يعرف به الاسم يعني من العلامات ويتميز إلا حرف الجر، إلا حرف الجر، جر أراد به الكسر هنا إذا فسر به بالأثر، حينئذ يكون من باب إضافة السبب إلى المسبب، إلى المسبب. وإذا أريد به ما يتعلق بالمعنى حينئذ على ظاهرها حروف الجر سميت جرا، لماذا؟ لأن تجر فيها معنى الجر، تجر ماذا؟ معنى الفعل إلى الاسم، فجرته، جرت معنى الفعل إلى الاسم. مررت بزيد، مررت زيدا، ما يأتي هذا، لابد من ماذا؟ لابد من حرف، فجرت المرور إلى زيد، أوقعته على زيد، صارت حينئذ زيد هذا مفعول به، مثل كفرنا بكم، صحيح؟ إذن صار مفعولا به، زيدا هذا مفعول به، مررت بزيد مفعول به. قال هنا: إلا حرف الجر، وحروفه كثيرة، حروف الجر كثيرة، اقتصر منها هنا على أربعة، هنا لأنه سيأتي ذكرها في باب خاص، ذكر هنا قال نحو من أربعة عشر حرفا سيأتي ذكرها، لكن هنا في هذا المقام ذكر أربعة، أراد به المثال أن دخول حرف الجر هذا يدل على أن ما بعده اسمه، وهذه قاعدة مضطردة، كلما رأيت حرف الجر فما بعده اسمه. قال: اقتصر منها هنا على أربعة، فكل كلمة صلحت لأن يدخل عليها حرف من حروف الجر أو كانت مجرورة به فهي اسم. كل، فكل الفاء الفصيحة، كل كلمة هذا ضابط يسمى، ولا يسمى ماذا؟ لا يسمى حدا، وكل حد يفتتح بلفظ كل فهو خطأ ليس بصواب، وإنما يتساهل المتأخرون في ذكر الحدود وهي في الأصل ضوابط وليست بحدود. قال: فكل كلمة صالحت لأن يدخل عليها، علق الحكم بالدخول لا بالأثر، بمجرد الدخول. لماذا؟ لأن الأثر قد لا يظهر، لسيما في المبنيات، مررت بذا أين الأثر؟ ما لكن بمجرد ماذا؟ دخول الباء على ذا علمت أنه اسم. قال هنا: صالحت، الصلوح هنا يقيد عند بعضهم لغة لا عقلا، لأن العقل يجوز، تقول مررت بزيد، تقول بجاء زيد، بإلى زيد، إلى آخره، حينئذ الدخول هنا باعتبار اللغة وما تجيزه لا باعتبار الصلوحية العقلية. فكل كلمة صلحت لغة لا عقلا لأن يدخل عليها أو يدخل عليه حرف من حروف الجر وإن لم يظهر الجر عليها لفظا، والمراد بها المبنيات من الأسماء كأسماء الإشارة والموصولات والاستفهام كما ذكرها في الشطر الأخير من البيت الثاني، أو هذا نوع آخر كانت مجرورة به يعني بحرف الجر، كانت مجرورة به أي بحرف الجر، لكن هنا لا يختص لأن الجر قد يكون بحرف وقد يكون باسم كالمضاف يعمل في المضاف إليه. إذن دخول ال يدل على أن ما بعدها اسم، وجود الخفض يدل على أنه اسم، لكن الخفض قد يكون بحرف الجر وقد يكون به بالاسم، أو كانت مجرورة به فهي اسم، فهي اسم، فهذه رابطة. كل كلمة هذا مبتدأ، وعرفنا أن المبتدأ إذا كان لفظ العموم أو فيه معنى العموم جاز إدخال الفاء في الخبر، فهي اسم، هذا خبر كل، جملة خبر كل، أي فتلك الكلمة اسم لوجود علامة الاسم فيها، والفاء في نحو في قوله فهي رابطة الخبر، رابطة الخبر بالمبتدأ جوازا لما في المبتدأ من العموم، وإنما كانت حروف الجر علامة للاسم باب التعليل، لأن الجر الذي هو أثرها مختص بالاسم، لما اختص الكسر الجر بالاسم ما يحدث الجر اختص به، واضح هذا؟ وهذا التعليل يقال كذلك في الجوازم والنواصب نحو ذلك، لما كان السكون خاصا بالفعل ما يحدث السكون لا يدخل إلا على الفعل، كذلك الخفض كسر يعرف بالخفض كما قال ابن الجراح، خفض كسر حينئذ لما كان الخفض خاصا ومختصا بالاسم الذي يحدث الخفض هذا من خصائص الاسم، هذه العلة لماذا اختصت حروف الجر بالاسم، لأن حروف الجر تعمل الجر الذي هو الكسرة، هل الكسرة تدخل على غير الاسم؟ الجواب لا، كسرة التي يحدثها العامل عامل الجر، إذن اختص العامل بها. قال لأن الجر الذي هو أثرها مختص بالاسم فكذلك هي، ولأن كل مجرور مخبر عنه في المعنى، كل مجرور ولا يخبر إلا عن الأسماء، قال والمخبر عنه أي المسند إليه لا يكون إلا اسما، مررت بزيد زيد ممرور به، صحيح مررت بزيد زيد هذا دخلت عليه الباء وهو اسم في المعنى هذا مخبر عنه ولا يخبر إلا عن الأسماء، ودل ذلك على أن الجر من خصائص الأسماء. قال هنا نحو أخذت من ذا ونظرت إلى تلك، أخذت فعل وفعل، من حرف جر، ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة دخلت عليه من وهي حرف جر، إذن ذا اسم، ما الدليل؟ دخول من عليه، أين الخفض؟ ليس بلازم، العبرة هنا بماذا؟ بالدخول، العبرة بالدخول، من ذا أخذت من ذا ونظرت إلى تلك على النسخة التي ماذا؟ تلك، ونحن نقول أنت أحسن، لماذا؟ لأن تلك مكرر لي لذا، ذا اسم إشارة وتي هذا اسم إشارة كذلك، ونظرت إلى تلك وركبت على الخيل، ظهر أو لا؟ ظهر، هذا مثال لقول أو كانت مجرورة بهم، وسلام هي حتى مطلع الفجر، مطلع حتى مطلع، هو قال بحتى وحتى هنا، قال فهذه أسماء، فهذه للتعليل، فهذه أسماء لماذا؟ لدخول حرف الجر عليها، على هذه الكلمات، ذا اسم، تلك اسم، الخيل اسم، مطلع اسم، ما الدليل على أنها أسماء؟ أما ذا وتلك فلدخول حرف الجر، وأما مطلع والخيل فعندنا أمران، دخول حرف الجر والثاني الكسر ذاته، ذلك هو لازم في الأول لكن لكونه مبنيا لا يظهر يصعب، مبتدئ لا يتصور هذا. قال فهذه أسماء لدخول حرف الجر عليها، أي على هذه الأسماء، إذ لا يدخل إلا على اسم صريح أو ما في تأويل، حرف الجر يدخل على الاسم الصريح كما مثل في الأمثلة كل هذه الأربعة، من ذا إلى تلك على الخيل حتى مطلع، هذا يسمى ماذا؟ اسما صريحا، اسما صريحا. أما الاسم غير الصريح الذي يؤول كما لو قلت أشرت إليه بأن قم، أشرت إليه بأن قم، ما حرف جر؟ أن قم، دخلت على ماذا؟ على الحرف بالظاهر، لكن ليست داخلة على الحرف، بل دخلت على اسم مؤول بالصريح، لأن الباء حرف جر، أن قم أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر، أشرت إليه بماذا؟ بالقيام، أشرت إليه بالقيام، بالقيام هذا اسم دخلت عليه الباء، هل هو اسم صريح؟ الجواب لا، لأنه لم ينطق به، وإنما أول الفعل مع الحرف المصدري فنتج ماذا؟ نتج اسما. قال إلا على اسم صريح وهو ما لا يحتاج في إظهار الجر عليه لتأويل كالأمثلة المذكورة، أو ما في تأويله في تأويل الاسم الصريح نحو قولك عجبت من أن تضرب زيدا، عجبت من أن تضرب، أن تضرب، أن حرف مصدر، تضرب فعل مضارع منصوب بأن، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، دخلت عليه ماذا؟ من أن تضرب، أي من ضربك، زيدا، عجبت من ضربك، إذا من دخلت على اسم. فأن تضرب وإن كان في الظاهر ليس باسم فهو في تأويل اسم صريح لدخول حرف الجر عليه، فهو في تأويل عجبت من ضربك زيدا، عجبت من أن قمت كذلك. إذن هذا يتعلق بماذا؟ بحرف الجر. دخل حرف الجر على اسم صريح، دخل حرف الجر على اسم ليس بصريح، اسم ليس بصريح. ولذلك بعضهم أنكر ماذا؟ أن حرف الجر علامة على الاسم، لأنه دخل على من أن تضرب، من أن تضرب. قال التأويل هذا لا وجود له، لا وجود له، لكن هذا محجوج بما ذكر. قال وأما قولهم لا اعتراض، يعني أن حرف الجر لا يختص بالاسم بل يدخل على الفعل. ما هي بنعم الولد. وأما قولهم أي قول العرب ومن يستدل به على أن الحرف يدخل على الفعل بقول العربي الفصيح، ما هي بنعم الولد. نعم فعل ماضي، نعم فعل ماضي دخلت عليه الباء، ما هي بنعم الولد. وعلى بئس العير، بئس فعل ماضي دخلت عليه على. إذن كيف تدعي وتزعم أن حرف الجر من علامات الأسماء وقد دخلت على نعمة وبئسا؟ إراد أم لا إراد؟ قالوا أما قولهم أي أما الاعتراض الوارد على اختصاص حرف الجر بالاسم وكونه علامة له بقولهم، أي بقول بعض العرب حين أخبر بأنه قد ولدت لك بنت، ما هي بنعم الولد. ما هي لك الضمير بتأنيث، ما هي أي الأنثى، بنعم الولد أي بولد مقول فيه نعم الولد. وهذا هو الجواب، هذا هو الجواب. ما هو الجواب؟ كما قال الشارح فعلى حذف الموصوف وصفة، يعني في الكلام حذف. ما هي بنعمة، الباء لم تدخل على نعمة وإنما دخلت على موصوف وصفته. ما هي بولد، هذا موصوف مقول فيه، هذا صفته، حذف ولد مقول فيه نعم الولد، حينئذ دخلت الباء على مقول القول، على مقول القول، حينئذ صح أو لا صح؟ ما دام أن الباء هنا لم تدخل على نعم بذاتها وإنما دخلت على اسم، حينئذ التركيب صحيح في ذاته، أي بولد مقول فيه نعم الولد، وبقوله حين سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير، يعني نعم السير على عير، عرف العير، على عير مقول فيه، عير مثل ولد، مقول فيه مثلها بئس العير. إذن دخلت الباء على ماذا؟ على محذوفه. ولذلك أجاب هنا الفاكهي بقوله وأما قول ما هي بنعم الولد فعلى حذف الموصوف الذي هو لفظ ولد وصفته الذي هو مقول فيه، حينئذ مقول فيه نعمة، نعمة هذا مقول القول، فدخلت الباء على مقول القول. وكذلك قوله في ماذا؟ وعلى بئس العير، قال على حمار بطيء، نعمة السير على عير مقول فيه بئس العير، بئس العير، إذن هذا صفة لموصوف محذوف. قال فيجاب عنه بأنه على حذف الموصوف وصفته، فالجار دخل في المثالين على ذلك الموصوف المحذوف، فإن كان في الظاهر دخل على الفعل، في الظاهر دخل على الفعل، ولذلك أورد عليهم باب التأكيد، لأن ثم خلافا بين بصري والكوفيين في نعمة هل اسم أم فعل، والله ما ليلي بنام صاحبه، نام فعل أم اسم؟ نام فعل أم اسم؟ فعل باتفاق بصري وكوفي، وإن اختلفوا في نعمة وبئسة دخلت عليه الباء أو لا دخلت عليه الباء. إذن والله ما ليلي بمقول فيه نام صاحبه، حينئذ الباء دخلت على ماذا؟ على محذوف. هذا تجعله معك في هذا المقام. قال والتقدير في المثال الأول ما هي بولد مقول فيه نعم الولد لأن نصرها بكاء وبرها سلك، وفي المثال الثاني نعم السير على عير مقول فيه بئس العير، والعير بفتح العين المهملة وسكون الياء يطلق على الحمار الأهلي وهو المراد هنا. قال وكما يتميز الاسم بدخول حرف الجر، وكما يتميز مثل تميز الاسم قابل التشبيه وما هنا لي وما هنا مصدرية، وكتميز الاسم عن قسيميه بدخول حرف الجر عليه من أوله يتميز بالجر الذي هو أثره، أراد به الكسرة، أراد به الكسرة، أثر حرف الجر أي مسبب عنه، وهو أي الجر عبارة عن الكسرة التي يحدثها العام، الكسرة يعني ليست كل كسرة، ليست كل كسرة، لأن المبني قد يبنى على الكسر، أمسي أمسي، الكسرة هذه ليست خفضا صحيح، قم الليلة قمي كسرة دخلت الفعل، إذا ليست هي الخفض، وإنما لابد من عامل يحدثها، ولذلك بعضهم يقيد التي يحدثها عام العامل يعني عامل الخفض ليست مطلقة كل كسرة. قال وهو عبارة عن الكسرة، عن الكسرة وما ناب عنها من الياء التي يحدثها أي يجلبها العامل أي عامل الجر في آخر الكلمة أو فيما هو كالآخر كدال يد وميم دم. قوله هنا وما ناب عنها من الياء الفتحة بعضهم لا يسلم بهذا، وإنما يجعل العلامة الكسرة فقط، الكسرة هذه لا توجد إلا في الاسم، لا توجد أصالة باعتبار العامل إلا في الاسم، وهي التي يحصل بها التميز والتمييز بين الاسم وقسميه. أما الياء والفتحة فهذا قد يلتبس، لأن المجموع جمع مذكر سالم ينصب ويخفض بماذا؟ بالكسرة، ويظن حينئذ ماذا؟ أنها أن الياء هذه نابت عن الكسرة، وليس الأمر كذلك. كذلك الفتحة في الممنوع من الصرف، مررت بأحمد، مررت بأحمد، زيد لن يضرب عمرو، يضرب فتحة أو لا؟ فتحة. إذن هل يحصل بها التمييز؟ الجواب لا، فالفتحة لا يحصل بها التمييز ولو نابت عن الكسرة، والياء لا يحصل بها التمييز ولو نابت عن الكسرة، وإنما المراد أن الذي يحصل به التمييز هو الكسرة ذاتها، كسرة مرات بزيد كسرة، أما ما عداها فالأصل ماذا؟ عدمهم. قال هنا وهو عبارة عن الكسرة التي يحدثها يجلبها العامل، أراد بالعامل هنا عامل الخفض ليس مطلقا، عامل الجر في آخر الكلمة، سواء كان العامل حرفا أم مضافا، حرفا أم مضافا، مضاف عرفنا أنه اسم فيعمل حينئذ في ماذا؟ في المضاف إليه. تقول جاء غلام زيد، جاء غلام زيد، جاء فعل، غلام زيد فاعل، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، زيد كسر، هذه علامة على كونه ماذا؟ اسما. ما الذي أحدث الكسر في زيد؟ الصواب أن غلام، ليس عندنا تقدير حرف، الصواب أن غلام لفظ الكلمة هذا هو الذي أحدث الكسر فيه في زيد. مررت بزيد كسر أحدثها من؟ حرف الجر، ولذلك قال العامل هنا محصور في حرف، حرف الجر وفي المضاف فقط، حينئذ أخرج التبعية وأخرج التوهم وأخرج المجاور إلى آخره، فكل هذه عوامل ضعيفة، صواب أنها عوامل ضعيفة، وكان الجمهور على إثبات التبعية. سواء كان العامل، قال المراد بعامل الجر هنا الحرف والاسم ولا ثالث لهما على الأصح، ومقابله أن الجر قد يكون بالتبعية وقد يكون بالمجاورة وقد يكون بالتوهم كما قال الشارح، سواء كان ذلك العامل حرفا كما في مررت بزيد أم مضافا كما في غلام زيد. قال الشارح ولا جر، لا هنا نافية الجنس، ولا جر موجود ثابت كائن لغيرهما، لغير الحرف والمضاف، على الصحيح يعني على القول الصحيح، إذا مقابله ماذا؟ أن ثم أقوالا، ثم أقوالا على الصحيح أي على القول الراجح عندهم. وأما القول بالجر بالإضافة في غلام زيد، إضافة أمر معنى كونك أسندت هذا إلى ذاك، يسمى ماذا؟ المضاف، هذا لفظي، والإضافة أمر معنوي كالإسناد، قلنا الإسناد، الإسناد إثبات حكم لاسم، صحيح؟ إثبات حكم لاسم سلبا أو إيجابا، هذا الإسناد أمر معنوي يقتضي مسندا ومسندا إليه، المسند والمسند إليه لابد من أن يكون ملفوظا به أو مقدر إذا علم. كذلك هنا المضاف الذي ينطق به غلام. أما الإضافة فهو كونك ركبت بين الزيد وغلام على ما مر كل كلمتين نزل الثانية ومنزلة الأول من التنوين كما سبق. حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى إضافة. هل فعلك أنت وإضافتك غلام إلى زيد هو الذي أحدث الجر؟ الجواب لا، لا علاقة لك أنت بماذا؟ بذات حركات الإعراب. وأما اللفظ الملفوظ به فهو الذي أحدث الخفض. قال هنا: وأما القول بالجر بالإضافة في غلام زيد والجر بالتبعية في نحو مرات بزيد العاقل فهو ضعيف، وهو ضعيف، لأن الصحيح أن زيد في قولك مررت بغلام زيد مجرور بالمضاف الذي هو غلام، والعاقل في المثال الثاني نعت لزيد فهو مجرور بالحرف الذي جر به زيد. مررت بزيد العالمي، عالمي بالخفض. ما الذي أحدث الجر؟ قيل التبعية، وقيل الذي أحدث الجر في زيد هو بعينه الذي أحدث الجر في العالم، وهذا هو الصواب وهو حرف الجر، وسيأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال: ومما يتميز به الاسم أيضا، هذا زيادة على ما ذكره الشارح، ما ذكره صاحب النظم. أي من الذي، منه للتبعير أي بعض ما يتميز به الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. أيضا آض يعيض أيضا، هذه كلمة يؤتى بها بين شيئين متناسبين مرة معنا. التنوين مما، إذا مما هذا خبر مقدم، التنوين هذا مبتدا وآخر. التنوين يعني التنوين من علامات الأسماء، كما أن حرف الجر من علامات الأسماء، كما أن الخفض الذي هو الكسرة من علامات الأسماء، يعني يميز الاسم عن قسميه. قال: التنوين لغة التصويت، تصويت أي إخراج الصوت مأخوذ من قولهم نون الطائر إذا صوت، يعني أظهر صوته. والصلاح عرفه هنا شارح بتعريف جامع مانع وفيه اختصار، يعني عما اشتهر عند المتأخرين، وهذا التعريف ذكره الصوت بهم الهوامع. نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، هذا لا يصدق إلا على التنوين، لا يصدق إلا على التنوين. نون ساكنة أصالة، فلا يضر حينئذ بماذا؟ بتحريكها لعارضة، لأن التنوين إذا التقى بساكن التقى ساكنان، حرك الأول التنوين في نفسه ساكن، وقد يلتقي بماذا؟ بساكن، حينئذ التقى ساكنان فلابد من تحريك الأول فيحرك بماذا؟ بكسرة أو فتحة أو نحوها. ولا عبرة بتحريك الالتقاء الساكنين نحو زيد العاقل فاضل، زيد العاقل، زيد نون ساكنة العاقل، التقى ماذا؟ النون الساكنة مع اللام الساكنة، الهمزة هذه أين ذهبت؟ سقطت في درج الكلام، سيأتي في بحث إن شاء الله تعالى. إذن زيد العاقل ماذا حصل؟ حركنا النون الساكنة بالكسر، إذن نون ساكنة، هذا زيد تنوين نون ساكن، هذا ليس بساكن، نقول حرك بماذا؟ بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين. والعبرة في السكون بالأصالة. قال: أصالة ولا عبرة بتحريكها لالتقاء الساكنين نحو زيد العاقل فاضل، فخرج بالساكنة النون الأولى من ضيفان، وأما الثانية فتنوين تثبت لفظ ضيفان نن نونان، النون الأولى أصلية والثانية تنوين، لكن الأولى ماذا؟ متحركة أصالة، والنون الساكنة لا والنون والتنوين لا يكون إلا نونا ساكنة أصالة، فما كان من النون ثابت ولو كان في آخر الكلمة لكنه محرك أصالة حينئذ لا يكون تنوينا. ضيفان النون الأولى متحركة أصالة والثانية تنوين تثبت لفظا لا خطا أي لا كتابة، يعني ينطق بها ولا تكتب، زيد النون هنا تنطق بها، تنطق إلا بالكتابة العروضية، تكتب ماذا؟ تكتب زيد هكذا تكتب النون، أي لا كتابة. خرج به نون رعشن وهو الشخص الذي حصل له ارتعاش واضطراب في يده، ونون ضيفن وهو الطفين، هذه لا يصدق عليها أنها نون التي هي التنوين. وقوله لا خطا أي في أغلب الأحوال، وهو الرفع والجر، فلا يرد أنها ترسم في حالة النصب ألفا، هذا بدل أو داخل فيه في الحد لا إشكال فيه. سيأتي إن شاء الله تعالى وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. رأيت زيدا، أصل ماذا؟ جاء زيد، مررت بزيد، تقف على ماذا؟ على السكون. جاء زيد، زيد حذفت التنوين، حينئذ سكنت الدال، سكنت الدال، وهذا من المواضع التي يقدر فيها الإعراب، قدر فيها الإعراب. جاء زيد، زيد هذا فاعل مرفوع ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف. أين التنوين؟ ذهب. أين الحركة الضمة؟ أزيلت كذلك، بقي ماذا؟ السكون، لأن العرب لا تقف إلا على الساكن ولا تبدأ إلا بمتحرك. إذن جاء زيد، مررت بزيد، ها زيد هذا مجرور بالباء، وجره كسرة مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، بسكون الوقف. أين التنوين؟ في الموضعين حذف. هل عوض عنهما ألف؟ الجواب لا، فحذف التنوين وحذفت كذلك الحركة. بقي ماذا؟ حالة النصب، حالة النصب. رأيت زيدا، زيدا مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة، ليس ك جاء زيد مرات بزيد، إذن فتحة ظاهرة. أين التنوين؟ موجود، لكنه لا ينطق به نون الساكنة، وإنما ينطق ببدله، هكذا العرب نطقت، وهذا عند جمهور العرب بخلاف ربيعة. رأيت زيدا، إذن ألف هذه التي تكتب بدل عن النون، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه، حتى في النطق تنطق به بالألف. رأيت زيدا، رأيت زيدا. ربيعة تقول ماذا؟ رأيت زيد، مثل جاء زيد ومررت بزيد، لا يفرقون بين الأحوال الثلاث، فيحذفون التنوين ولا يجعلون عنه شيئا بدلا. قال هنا لا خطا أي في أغلب الأحوال، وهو الرفع والجر. إذن تثبت لفظا بذاتها أو ببدلها، تثبت لفظا بذاتها. قال ماذا؟ نون ساكنة تثبت لفظا لا خطا، لا خطا تثبت لفظا بذاتها، نعم، أو ببدلها الذي هو الألف في حالة النصب، استغناء عنها، عن هذا في النسخة المحققة موجود، استغناء عنها يعني عن النون الساكنة، سقط عنها زيد أحسن، استغناء عنها بتكرار الحركة، بتكرار الحركة أي بالحركة المكررة، فهو مصدر بمعنى اسم المفعول أضيف إلى مصدر. إذا قلت جاء زيد العاقل، زيد زيد، حينئذ عندك حركتان، تكتب ضمتين، ضمة إلى الأسفل وضمة إلى الأعلى، هكذا الضبط. الضمة التي إلى الأسفل هذه حركة الإعراب، والضمة التي تكتب على إلى فوق هذه بدل عن التنوين، هكذا الضبط. وكذلك حتى في ما يتعلق بالتنوين تكتب ماذا؟ فتحتين، السفلى هي الحركة والتي فوق هي بدل عن التنوين، ولذلك لا تكتب متساوية، وإنما تكتب الأسفل ابتداء ثم تنزل وتكتب الثانية. إذن استغناء عنها بتكرار الحركة. ما هي الحركة؟ إن كان المقام مقام رفع الضمة، وإن كان خفض كسرة فالكسرة، وإن كان نصبا حينئذ الفتحة. ولذلك لم يعين حقيقة الحركة لاختلافها ب حركة الإعراب، فتارة الإعراب يكون رفعا بضمة، وتارة يكون كسرة، وتارة يكون فتحة، استغناء عنها بتكرار الحركة أي بالحركة المكررة عند الضبط، عند الكتابة والتشكيل بالقلم. قال والمكرر هو الشكلة الثانية، هذا هو المشهور عند أصحاب الإملاء، قواعد الإملاء، مكرر هو الثاني، وأما الأولى فهي لبيان الإعراب، بيان الإعراب. حركة بالضمة تكتب إلى أسفل، هذه حركة الإعراب، والتنوين يكتب إلى أعلى. قال واعترض هذا التعليل بأن الكلمة لا قد لا تشكل، فالأولى قول الراضي وإنما لم يرسم للتنوين بدل، لأن الكتابة مبنية على الوقف، والتنوين يسقط فيه جرا ورفعا، وهو الألف هذا وارد عليه كذلك. قال كرجل وصهن ومسلمات، وحينئذ أتى بأربعة أمثلة، لأن التنوين يختلف، يعني أنواع تنوين عشرة، أقسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تحصيلها من خير ما حرص، لكن من هذه العشر أربعة هي التي يختص بها الاسم دون غيره، كرجل وصاهل ومسلمات، وحينئذ يأتي بحثه غدا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.